السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا في حلقة من برنامجكم حائط صد. سيارة سوداء تم استئجارها، فوجئ الناس بها تتحرك في شرقي ألمانيا، ثم قامت بالتوغل لمسافة 400 متر إلى داخل قاعة المدينة في احتفالات الكريسماس أو الأماكن المعدة لاحتفالات الكريسماس. السيارة دهست عددا من الناس، قتلت عددا من الناس، وفي ما بين 80 أو 50 مصاب. يعني التقديرات في الصحافة الألمانية نفسها، وخصوصا صحيفة بيلد الألمانية، التقديرات ما بين 50 و80 مصاب. حادثة مروعة. من الذي قاد السيارة بهذه الصورة؟ طبعا دوائر الفكر التنويري اللاديني جاهزين بالتهمة. إسلامك تيرورست، مفيش حد بيدهس بالسيارات غير المتطرفين المسلمين. لكن الحقيقة انه تبين بالتقصي ان سائق السيارة كان ملحدا، وان الدكتور طالب بطل هذا المشهد كان ملحدا. وبالمناسبة نزود لكم حاجة من عندنا، هذا الرجل كان شيعيا. لو حضرتك رتبت ولاءات هذا الرجل، كان شيعيا ثم نبذ الدين برمته وانتقل الى الالحاد، وبعدين في 2006 طلب اللجوء السياسي إلى ألمانيا. فأنت أمام ملحد، أرادوا للجريمة أن تكون جريمة دينية، فاتضح أنها جريمة لا دينية، جريمة إلحادية. وده اللي بنقوله يا جماعة الخير منذ أكثر من 8 أو 9 سنوات. إحنا دائما نصنف الجريمة الكرايم على أنها جريمة إسلامية، إسلامك. لكن الآن الحادثة التي وقعت منذ ساعات في ألمانيا تثبت أننا أمام جريمة إلحادية. وعشان كده لو حضرتك عملت مراجعة سريعة صفحات بقى عبد الرحمن الراشد وخالد منتصر وإبراهيم عيسى، هتجد الصفحات بيضاء، مفيش ربع تعليق بعد أن تبين النزعات الإلحادية لهذا المجرم. كمان احنا معانا عدد من التويتات التي نشرها الدكتور طالب، وبالمناسبة اللي قام بهذه الجريمة طبيب نفسي. الدكتور طالب ده طبيب نفسي، مفترض انه هو بيعالج حالات الذهان والاكتئاب وهو نفسه يحتاج الى علاج، يحتاج الى علاج لكره للإسلام. هو بيقول ان الحكومة الألمانية لم تقم باستئصال الإسلام كما ينبغي. ادي ما اخذه، عشان كده اجر سيارة سوداء بي ام دبليو، سيارة مستأجرة قبل الحادثة بفترة يسيرة، يعني كان بيجهز لهذا الحدث. ويقال ان في سيدة ألمانية دخلت على التويتات بتاعته وفزعت من لغة التهديد، كان بيستخدم التهديد منذ فترة. ويقال ان هذه السيدة الألمانية اخطرت السلطات الألمانية ولم يأبه لها احد، محدش خد باله انه ممكن يحول هذه التهديدات الى شيء جاد. لكن هذا المريض الملحد، وده اللي بنقوله في الحلقة، حط كلمة الملحد دي بين قوسين، دايما كانوا يتلقفون الجريمة باعتبارها حالة إسلامية، التطرف حالة إسلامية، حتى مسمينه كده إسلامك تيروريزم، التطرف الإسلامي. إيه أخبارنا بقى وإزاي الحال مع التطرف الإلحادي؟ ما قلتش ليه إيثست، ما قلتش ليه تطرف إلحادي. ده بالعكس، اللي راجع الدير شبيجل وصحيفة بيلد والصحف الألمانية متجنبة وصف الحادث خالص، واقعة الدهس، لقالوا عملية إرهابية، حتى كلمة إرهاب لم تأتي في الصحافة الألمانية. لغاية اللحظة التي نتكلم فيها. ولما سئلت السيدة نانسي فيزر اللي هي وزيرة الداخلية الألمانية، قالت من الواضح أن الذي قام بالعملية معاد للإسلام. قالت العملية، مفيش كلمة إرهاب ما جاتش في ربع سطر، لأنه الإرهاب ملتصق بالحالة الإسلامية. هم عاوزين يلصقوا الإرهاب بالحالة الإسلامية بالشخصية المسلمة، وحيث أن الذي ارتكب الجريمة ملحد توقفت الصحافة الألمانية. بص معايا لشبكات التواصل هناك، بص معايا لافتتاحيات الصحف الكبرى، ومش بس بيلد والدير شبيجل، لو وسعت الدائرة هتلاقي له فيجارول وباريزيان والتايمز والصحف الكبرى في فرنسا وانجلترا وامريكا، حتى الواشنطن بوست ما جابوش سيرة التيروريزم، تيروريزم او تيرورست خالص. كلمة ارهاب لم تأتي. امتى بتيجي؟ امتى بتلتصق بالاقتران الذهني؟ لما يكون مرتكب الجريمة مسلم، كله يسن السكاكين، ادي المسلمين، ادي الحزام الناسف، ادي التفجير الحافلة، ادي ادي ادي. لكن كانت المفاجأة الصاعقة للمراقبين والمحللين ان الدكتور طالب ملحد، ملحد يجهر بعدائه للإسلام. وواصل الأمر بهذا المجرم، وهنشوف ده في تويتة من تويتاته، لما قام الكيان الصهيوني بعملياته المجرمة القذرة ضد غزة، نشر على صفحته صورة لأحد الجنود الإسرائيليين يرفع علم الريمبو، علم المثليين على غزة، وفرحان قوي بيكتب في التويتة: علم الريمبو، علم المثليين في غزة بعد تطهيرها من الاحتلال الإسلامي. فالراجل ملحد، ملحد حتى العظام، وثبت إنه هذا المجرم العتيد ده مجرم محترف، وكل صفحاته اللي فاتت تهديدات، وهو على علاقة باليمين المتطرف والحركات النازية المتزمتة في ألمانيا، وعمال يهدد وبيهدد من فترة. والسيدة الألمانية نقلت هذه التهديدات للسلطات، لكن أداروا ظهورهم، قالوا الراجل يعني بيفك نفسه بكلمتين، لغاية ما دخلنا لواقعة السيارة السوداء. والغريب إن كان في حواجز أمنية، وكان في المفروض أعمدة ثقيلة للإنارة. العربية عدت ده كله وتوغلت بعمق 400 متر إلى قلب قاعة المدينة أو مكان احتفالات الكريسماس. عشان كده ما تقفلش بس مكان الاحتفال ده، ده تقفل مكانين تانيين. أعلنت وزارة الداخلية الألمانية إغلاق مكانين تحسبا لأي أحداث محتملة. تم القبض عليه واقتياده وتجري عمليات التحقيق. لكن بص معايا كمراقب ومحلل لكم التحفظ، الصحافة مش مسمية عملية إرهابية خالص، مع إنها في عرفين عملية إرهابية، بس حيث إن اللي قام بيها مش مسلم فتوقف، لأنه الإرهاب ملتصق بالمسلمين. هذه واحدة. الأمر الثاني، في تحفظ شديد في وصف تفاصيل العملية، حتى يقولوا العملية عملية الدهس، ولا يزيدون في القصيدة بيتا، لا يصفوها بأنها تطرف ولا إنها إرهاب ولا إنها عمل انتحاري. كل عائلة الدكشن والمصطلحات دي واقفة على المسلمين، فاللي لخبط لهم وأربك لهم الحسابات إنه مش مسلم وإنه ملحد. مش كده وبس، ده ملحد متطرف، وده اللي بنقوله يا جماعة الخير منذ سنوات. زي ما في تطرف ديني على أرضية دينية، في تطرف لا ديني على أرضية إلحادية، وده اللي انتم مش عايزين تعترفوا بيه، إن الإلحاد دايما كيوت ولطيف ومتعايش. فين التعايش؟ بصوا معايا والصور واللقطات كيف تدهس السيارة بلا رحمة الأبرياء. في 5 قتلوا لغاية دلوقت، ولسه العدد مرشح لأن يتضاعف. ردود الأفعال والتصريحات تهمنا جدا في واقعة الدهس. اللي احنا مسمينها في حلقة الليلة الجريمة الإلحادية. مفيش بقى المرة دي الجريمة الإسلامية، مفيش المرة دي التطرف الإسلامي، مفيش العمليات الانتحارية الإسلامية، مفيش التمنطق بالحزام الناسي في الإسلامي. كل عائلة هذه المصطلحات منسوبة للإسلام. المرة دي الجريمة إلحادية لحما ودما مع إنسان فاقد الولاءات، فاقد لأي ولاء. بيصرح المستشار أولاف شولتز، بيقول ما حدث، المستشار الألماني، ما حدث جريمة أو كارثة رهيبة. وبيصرح بتصرح الشرطة الألمانية إن سوق المدينة اللي تعرض للواقعة سيغلق، وإنه في ولاية ساكسونيا، لأن هذه المدينة مدينة ماجدبورغ أو ماجدبورغ بتقع في ولاية ساكسونيا. ولاية ساكسونيا لها رئيس وزارة خاص به، رئيس الوزارة نفسه لما بدأ الصحفيين يضغطوا عليه رفض أن يقول أي تصريحات خالص، وطلع كلام متحفظ. شوف معايا كم التحفظ. لو وزارة الداخلية عاوزة تصف العملية بالإرهابية، ولا أولاف شولتز المستشار الألماني عاوز يصفها بالعملية الإرهابية، ولا رئيس وزراء الولاية عاوز يصفها بالعملية الإرهابية. شوف كله مارشديل ورا بيتراجع ويقول مجرد عملية. لو ده ثبت انتماء للإسلام كنت هتلاقي افتتاحيات الصحف الكبرى وأجهزة الإعلام، حتى بعض أجهزة الإعلام العربية هتحولها الكرنفال استباحي للإسلام. المتطرف المسلم، المتطرفين المسلمين غير المتعايشين. ولقيت تويت يا جماعة الخير، بوست على الفيسبوك، الواحد يعيش بين أظهرنا، بيقول أصله كان بيحلم بالحور العين والجن، وهو بيقتل كان بيحلم بالحور العين والجن لمجرد أن اسمه الدكتور طالب. فحد منبهه تحت بيقول له على فكرة ده كان ملحد، فسكت لكن ساب البوست. حور عين ايه وجنة ايه والراجل مش معتقد لا في آخرة ولا في حساب ولا في صراط ولا في ميزان ولا في اي حياة بعد الموت. لكن هي عائلة التهم الجاهزة. اقرأ معي ذهنية اللادينيين العرب وذهنية الدوائر التحليلية في اوروبا، كله كان مجهز السكاكين للكلام عن التطرف الاسلامي، لغاية ما وزيرة الداخلية نانسي فيزر اعلنت صراحة انه تويتات الرجل معادية للاسلام، ومعانا بعض تويتاته وتغريداته. الراجل بيحب إسرائيل جدا ويتمنى أن إسرائيل تدهس العرب والمسلمين وتطأ العرب للأبد. الراجل بيكره المسلمين جدا، بيكره القرآن جدا، مش طايق السنة ولا طايق المسلمين ولا طايق الجلباب. ده كلام وزيرة الداخلية. فكله على الفور كان بيسن السكاكين، رجع السكاكين للإدراك تاني. ندين العملية ونتعاطف مع الضحايا. طب يا سيدي، واحنا من داخل استوديو قناة الندى، من داخل برنامج حائط صد، ندين العملية ونتعاطف مع الضحايا ونرفض اي اعتداء على المدنيين، ادينا بنقول اهو عشان ما حدش يزايد. ونزيد في القصيدة بيتا نثمن غاليا بيان الازهر الذي ادان العملية وقال إنها خارجة عن نسق القيم الإسلامية والدينية والأخلاقية. ونزيد في القصيدة بيتا إنه ثبت في الصحاح والمسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل العسفاء. عارف العسفاء يعني إيه؟ يعني بلغتنا العصرية المدنيين اللي ما معهمش سلاح، ممنوع أصلا، ما لناش حروب معاهم. مزارع، عامل، تاجر، رجل دين، ملناش مشكلة معاه. زي ما قال السرخسي في الأصول، إذا أغلق الرهبان على أنفسهم أبوابهم اندفع شرهم مباشرة وتسبيبا، ملناش مشكلة معاه، ملناش مشكلة مع أي مدني. ويحذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتل مدني، نهى عن قتل العسفاء. العسفاء بلغتنا يا مراقبين يا محللين يعني المدنيين، فما تزيدوش علينا بقى، ما حدش يزايد علينا، أصل أنتوا ما أدنتوش بالقدر الكافي. إيه القدر الكافي اللي عندك اللي هو إيه؟ إيه هو القدر الكافي؟ ما تصنعه المقاومة ليس إرهابا، ما ينطبقش عليه تيروريزم، ينطبق عليه ما يسمى دفع الصائل. ما كان يصنعه العراقيون وهم يدفعون الاحتلال الأمريكي من 2003، احتلال المجرم جورج دبليو بوش والمخطط الذي رسم للعراق، هذا ينطبق عليه دفع الصائل. ما يصنع أي شعب من الشعوب العربية لطرد المحتل ليس إرهابا. عمر المختار ما كانش إرهابي، الأمير عبد القادر ما كانش إرهابي. لازم نفرق بين الإرهاب وبين المقاومة المشروعة لدفع المحتل من باب دفع الصائل. طبعا صاحبنا اللي عمل الجريمة الملحد، شوف هنكرر لك الملحد دي في الحلقة 50 مرة، لأن ده أساس الحلقة، إنك هذه المرة أنت أمام جريمة إلحادية، عشان كده كله بيسحب لسانه في بقه ولا يريد أن يعلق. كانوا يتمنون من الأعماق دوائر اللادينية والتنوير الزائف، كانوا يتمنون أن يكون مسلما عشان ينصبوا الحفلة والزفة وياخدوا شيكات ألبرتو فرنانديز الورقات الخضراء. بس الاحتفالية كلها فسدت حيث تبين أن المجرم ملحد. فإحنا النهاردة بنتكلم بقى عن الجريمة الإلحادية، سنوا السكاكين وكلمونا عن الجريمة الإلحادية، اكتبوا المقالات والزوايا والأعمدة عن الجريمة الإلحادية، كلمونا عن سيكولوجية الملحد وتطرفه، كلمونا عن أن الملحد في أعماقه مجرم لا يصنع للحياة قيمة ولا يعتد للحياة بقيمة، ما عندهوش فكأنما قتل الناس جميعا، ما عندهوش دي، إنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ما عندهوش السقف الأخلاقي ده، ممكن يقتل الجميع، البشر والحجر والمضر والحيوان والإنسان، لأنه الحياة عنده ملهاش قيمة، ما عندوش قداسة لشيء. هنشوف الفيديو الأول، المام سريع بما حدث، طبعا مشاهد صاعقة، أو بتعبير أولاف شولتز المستشار الألماني مشاهد صادمة، عربية عمياء سوداء تتحرك وسط الجموع البريئة التي نزلت الكريسماس للتبضع وشراء السلع، العربية بتتحرك وسطهم وتدهس، زي ما قلنا 5 قتلوا في إصابات بالجملة، وتتوالى الأعداد والأرقام في الإصابات، لأن في بعضهم حوالي مثلا 20 منهم إصابته خطيرة نتيجة ارتطام أو اصطدام السيارة به. هنشوف الفيديو ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. كما رأينا في الفيديو السيارة تتحرك وتدهس، تم القبض على الدكتور طالب الطبيب النفسي الملحد، خلينا نزيد في القصيدة بيتا، الشيعي السابق والملحد حاليا الذي طلب اللجوء السياسي في 2006 ووفق له على اللجوء على الإقامة، ما نعرفش وافقوا له على الجنسية أم لا، لكن في أنباء متضاربة صحفيا إنه وفق له على الجنسية، وأنباء أخرى لم يوافق له على التجنس بالجنسية الألمانية. مش قضيتي ولن نستنزف التحليل في هذه المسارات، لكن المسار اللي أمامنا أننا أمام ملحد كان يحذر في كل التويتات من أسلمة أوروبا. مش بس ملحد، ده ملحد عنيف متطرف لا يطيق للمسلمين وجودا. 3/4 ما كتبوا على منصة إكس وعلى البوستات والتعليقات التحذير من مخاطر أسلمة أوروبا، استأصلوا المسلمين بكل ما تستطيعون وللرجل علاقات متجذرة ومتشعبة مع اليمين الألماني وأحزاب اليمين الألماني التي تدعو صراحة إلى طرد المسلمين وإجلائهم خارج النطاق الأوروبي مش الألماني. الحقيقة إنه تصريحات المسؤولين الألمان نزلت دشا باردا على رؤوس الجاهزين بالتهمة، أصحاب التهم المعلبة والكليشيات المعلبة. مدام حادثة في حافلة يبقى مسلم متطرف على طول، تمنطق بحزام ناسف يبقى مسلم متطرف على طول، إيكوالز مسلم متطرف، مدام واقعة دهس سيارة يبقى مسلم متطرف. وهنا يربطون بين هذه الواقعة والواقعة اللي حصلت من 8 سنوات في نفس ألمانيا، في نفس القطر في برلين، من 8 سنوات في 2016 أنيس عمري المسلم دهس ناس بالسيارة. فهم كانوا مهيئين إن العملية كوبي بيست طبق الأصل من عملية أنيس عمري قبل أن يصرح المسؤولون الألمان بما كان دشا باردا على أصحاب التهم المعلبة والجاهزة. أولاف شولتز أكد أن العملية لا صلة لها بالتطرف الإسلامي. وزيرة الداخلية نانسي فيزر قالت أنه معروف عن المجرم أنه معاد للإسلام، وأنه تاريخ الشخص ينطق بأنه معاد للإسلام. راينر هاسيلوف اللي هو رئيس وزراء وكالة ساكسونيا، ولاية ساكسونيا، هو نفسه قال هذا الكلام صراحة، قال التصرف كان تصرفا بمفرده وليس وراءه جماعات. جابها لهم وش يعني، كلام هاسيلوف يعتبر الأكثر صراحة. الرجل ده تصرف بمفرده، مفيش وراء حد، وليس وراءه جماعات، مفيش تأسيس إسلامي للجريمة ولا تأسيس ديني للجريمة، بالعكس التأسيس هذه المرة لا ديني. وده اللي احنا بنقوله ورسالة الحلقة، زي ما في جريمة، زي ما في تكفير على أساس ديني وأرضية دينية، في تكفير وتخوين على أساس لا ديني وأرضية لا دينية. والنهاردة نحن أمام جريمة إلحادية. بقول لكل حملة الأقلام والمحللين اللي نزل عليهم بسد الحنك، كونوا من الجرأة والشجاعة بحيث تصفون الجريمة هذه المرة بأنها جريمة إلحادية، وأن مربع الإلحاد يمكن أن يصدر عنه فكر متطرف، ويمكن أن يصدر عنه استئصال، ويمكن أن يصدر عنه عدم تعايش، ويمكن أن يصدر عنه جرائم تصفية جسدية كما رأينا في هذه الواقعة. معنا على الهاتف الباحث في الشؤون الإسلامية الدكتور عمرو عبد المنعم والمؤرخ. دكتور عمرو، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لحضرتك يا دكتور حسام والسادة المشاهدين وكل من يرانا الآن.
دكتور عمرو، واقعة الدهس ليست جديدة على الشارع الأوروبي، لأنه استخدام آلية الدهس لترويع المدنيين والأبرياء يستخدمها الإرهابيون، والإرهابيون هنا هذه المرة كلمة غفل مجردة من أي صبغة أو صفة دينية، لأن الإرهاب هذه المرة لا ديني، قائم على ما يسمى إيثيست أو فكرة الملحد أو فكرة الجريمة الملحدة. أول مرة المراقب العربي والمراقب الأوروبي وأوساط ودوائر التحليل تجد نفسها أمام جريمة إلحادية وليست أمام جريمة دينية. ما تعقيبك الأولي؟
بداية أحب أن أكون صريحا، معظم من تلقى خبر مدينة ماجدنبورغ أو سوق عيد الميلاد تخيل منذ اللحظات الأولى أن وراءها تنظيم داعش، وأن العملية نفس البصمات التي قامت بها تنظيم داعش عبر الخمس سنوات الماضية في أوروبا وفرنسا وألمانيا وكثير من الدول التي ترفع فيها شعار تنظيم داعش في عقر داركم سوف تكون المعارك بداية. ولكن لو تتذكر سيادتك أننا قلنا في إحدى الحلقات أن ما يعرف بالإلحاد العربي أو ما يعرف بالإلحاد المعاصر سوف يتحول إلى تنظيم سري، تنظيم عنقودي يسعى للانتقام من المسلمين بل ومن البشرية جميعا. وأطلقنا في برنامجك أكثر من تحذير بأنه العلمانية المعاصرة، العلمانية اللادينية تصب في خالة التطرف الديني بشكل كبير، وشكل من الأشكال التي يعرف بها التنظيمات أو ما يعرف بها الذئب المنفرد. هو تقمص دور وطبق هذه النظرية بحذافيرها لتثبت أن الإلحاد.
يا دكتور عمرو، وقت ما حضرتك قلت هذا وأمننا في الحلقة على ما قلته كثيرون لم يصدقوا، وكثيرون ردوا علينا وقالوا أن الملحد كيوت ولطيف ومتعايش ولا يمكن أن يمسك سلاحا ولا يمكن أن يحتقب جرما ولا يمكن أن يسيء إلى المدنيين. فأنا بأكد بس أنه كان في دوائر تتحدى التحليل اللي حضرتك قدمته والذي أملنا عليه. فحضرتك بتؤكد مرة أخرى أنه على هؤلاء أن يغيروا وأن يراجعوا القناعات.
بالفعل دكتور حسام، هي قناعاتهم ولكن لن تتغير، لن يغيروها، لأنهم في حالة عداء مع الفكر الإسلامي وحالة عداء مع الهوية العربية والإسلامية بشكل عام. فيعلن بشكل عام أنه أن أي حدث إرهابي هو يتصدر المشهد به الإسلاميون والحركات المتطرفة والحركات الدينية التي لها خلفيات مع مجتمعاتها. أقول أن الإلحاد الوجه الآخر لداعش كلهما يدهس من أجل تلويث صورة الإسلام لدى أعدائه في الغرب والعالم. الملحد الذي ينتمي لإحدى الدول، طبيب يعيش في ألمانيا، دفعه وسواسه وما أطلقنا عليه في أكثر من حلقة مع حضرتك وفي تصريحات كثيرة لي، هواتف الشيطان، الهواتف الوسواسية التي تتدخل في عقله ووجدانه فتدفعه إلى تشويه الآخر وتشويه الدين الخاتم. الداعشي يدفعه وسواسه هاتف الشيطان، والملحد يدفعه أيضا وسواسه هاتف الشيطان في نفسه من أجل أن ينصر فكرته بشكل كبير. كلاهما
اتبع هنا دكتور عمرو، أنا أريد أن أستأنس بحسك السياسي في التحليل. الدكتور طالب العبد المحسن، وهذا هو اسمه الثلاثي المثبت في الأوراق الثبوتية والسجل المدني، هذا الرجل يبغض الإسلام جدا وله تحالفات مع اليمين المتطرف والحركات النازية في ألمانيا، وكان يدعو أو يحذر دائما في معظم ما كتب من مخاطر أسلمة أوروبا ولا بد من عملية لإيقاف الزحف الديموغرافي الإسلامي إلى أوروبا. طيب ما الذي أراده بهذه الجريمة؟ أراد أن يضغط على من؟ هل أراد أن يضغط على أولاف شولتز المستشار الألماني؟ هل أراد أن يضغط على نانسي فيزر اللي هي وزيرة الداخلية الألمانية لتتخذ إجراءات أكثر تشددا ضد المسلمين؟ يعني إيه أهدافه من عملية الدهس بهذه الصورة؟
أنا هستعير واحد صديق، طبيب صديق هذا الشخص، ولكن قبل ما أنقل لك رسالته على إحدى المنتديات التي كان يحاورها فيها هذا الشخص الشاذ فكريا، هي الشبكة الليبرالية الحرة التي تجمع عدد من الملحدين العرب والأجانب، أنقل بس الأول أفكار الرجل الشاذ. أول حاجة، الرجل معادي للإسلام بشكل كبير وأهله، ويرى ما يحدث في غزة من قبل الصهيونية عدالة السماء، وأنها أمام الجرائم الاستيطانية التي يقوم بها الصهاينة. ألمانيا بيرى أن ألمانيا تريد أسلمة أوروبا وتدفع بالجماعات الإسلامية وجماعات الإسلام السياسي للجوء إليها، يحتفي بالمرتدات عن الإسلام. خلي بالك بالمرتدات اللي هم العنصر النسائي القادمات من بعض الدول العربية نتيجة لبعض الفوضى الأخلاقية التي عانوا منها أو بعض الظروف الاقتصادية أو الظروف الاجتماعية التي مروا بها، ويبحث لهم عن لجوء سياسي. دعم سلوان موبيكا حرق المصحف في السويد بشكل علني، وأيد قمع الشرطة الألمانية للمحتجين المسلمين على العنصرية. طيب دعني بقى أنقل لك رسالة هامة جدا هنفهم منها عندما أقرأها، ووضعها هذا الشخص على مدونته الخاصة بمجتمع الملحدين، لأنها المدونة الخاصة بمجتمعات الملحدين لا يدخلها الكثيرون. نحن كباحثون نستطيع أن ندخل من هنا أو من شأن أو من آخر وتتجنب بس للدراسة والمتابعة. علق ذلك البلوجر الذي يدعى الطبيب أحمد، أحد المتعاونين مع الطبيب طالب عبد المحسن، فقال لأنني كذلك عرفته ودخلنا في حوارات إسلامية وإلحادية وحقوق مثليين، وكان حينها لا يعرف هل هو ربوبي أم لا ديني. عموما أقول تفسيري لما حدث هو أنه أراد بفعلته واحد أن ينتقم من العرب ويسيء إليهم، اثنين يخلد اسمه بعد فشله أن يكون شيئا يلتفت إليه، فهو حاذق على مجتمعه ويحمله أسباب فشله. أحد الأطباء النفسيين الملحدين أيضا في هذه المدونة الليبراليين العرب التي أشرت إليها، شبكة الليبراليين الحرة، أضاف في تعليقه على الطبيب أحمد، قال طالب عبد المحسن يعاني من صراعات داخلية واضطرابات نفسية وهلاوس سمعية تدفعه إلى معاداة الإسلام، ويتمتع بشخصية سيكوباتية تحارب الإسلام والمسلمين من خلال اعتقاده أن القتل والمواجهة المسلحة لهذه التنظيمات والمسلمين الذين أنتجوا هذه التنظيمات هو الحل الوحيد.
طب دكتور عمرو، يعني من الملحوظ وبشكل واضح الواشنطن بوست بتنقل عن بعض المصادر الألمانية أنه الدكتور طالب جرت عادته أن يعاقر المخدر، وأنه بيقضي ساعات طويلة في حالة غياب عن الوعي، وقدرته على التصرف يعني بتكون في مهب الريح. وهل تعتقد أنه تقديم الدكتور طالب على هذه الصورة أنه مخدر وأنه يستطيع بتهور ورعونة أن يرتكب أي شيء مما يخدم على فكرة أننا أمام مريض، وبالتالي يكون هذا بابا خلفيا لتبرئتي أو التماس المعاذير له؟
قانونا وعرفا ودوليا المخدرات لا تعفيه من أصل الجريمة حتى لو حدثت، ومعروف أن المخدرات معظم الملحدين عندهم نظرة عبثية لمعظم القيم، سواء العلاقة مع المرأة، سواء العلاقة مع الزواج، سواء العلاقة مع المجتمع، سواء العلاقة مع ذاته الشخصية. فهذا لا يعفيه إطلاقا من الله. لكن اللافت للنظر أن المجتمع الأوروبي والألمان لم يستخدموا لفظ إرهابي في صحيح. التعامل صحيح. مع طالب عبد المحسن صحيح. وهذه لفتة لابد أن نتوقف
عندها. فعلا يا دكتور عمرو صدرنا الحلقة بهذا، أن في حالة تحفظ شديدة في معالجات الصحافة والإعلام الألماني، وتجنب واضح لاستخدام كلمة تيروريزم أو إرهاب. فعلا
نعم، هي هذه هي الملاحظة. ولاحظ أن توقيت العملية جاء مع توقيت نزول الخارجية الأمريكية لسوريا ومقابلتها مع بعض الشخصيات الخاصة بالفصائل السورية، مع انتقال يبدو أنه سلسا متفقا عليه في الخارج السوري. نحن أمام حالة
هندسة
هو الإدارة جديدة. الأمريكية فعليا يا دكتور عمرو، الإدارة الأمريكية فعليا جلست مع أحمد الشرع وتقريبا أعطته عباءة الدعم السياسي تقريبا،
وهو أرسل إليها تطمينات، وهذا ما أطلقت عليه في أحد المقالات في أحد الصحف المصرية، هندسة الإسلام السياسي من جديد.
طب خلينا بقى دكتور عمرو نمسك في حتة الإسلام السياسي. أنا معرفش المحلل العربي ليه مشدود دائما إلى دوائر كالقيد الفولاذي والحديدي، مش عاوز يسيبها أبدا. يعني الدكتور مصطفى عمار شخصية سياسية تعيش في ألمانيا وله جهود حزبية معروفة، ومعروف أنه ناشط سياسي أكتيفست داخل المجتمع الألماني. دكتور مصطفى عمار في أول تعقيب على الحدث يبدو ملكيا أكثر من الملك، يعني يبدو كما لو كان يسكب البنزين على النار، بيقول أن الحكومة الألمانية متراخية وأنه على الحكومة الألمانية أن تراعي عملية النزوح من العرب والمسلمين ولا بد أن تضع مزيدا من الحواجز الحديدية، وبيقول لابد أن تباشر الحكومة الألمانية رقابة صارمة على الإسلام السياسي. هو ليه المحلل العربي مشدود لنفس الدائرة؟
المحلل العربي إما يعني خرج من عباءة الإسلام السياسي ويريد أن يطهر نفسه منها، دعني أن أكون صريحا معك، وإما أنه يريد أن يجامل الأنظمة وبعض التيارات التي تشد بشكل كبير لمواجهة الإسلام السياسي بشكل عام. ونحن دايما نقول أنهم ليسوا سواء، هناك إسلام سياسي إلى حد ما ممكن التعامل معه، وبعضهم راجع نفسه وراجع أفكاره وبدأ يتعامل مع المجتمع من زاوية المشاركة المجتمعية والتوافق السياسي. وأنا ما وهذا ما أظنه في تطور الفكري والتحولات الفكرية عند أحمد الشارع الجولاني سابقا. أنا يعني مش حديثنا عن 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 ما يحدث في سوريا، لكن
أنا بتكلم يا دكتور عمرو على عمليات التسخين المجانية التي يقوم بها بعض المحللين وبعض الساسة اللي هم من أصول عربية. يعني الدكتور مصطفى عمار تقريبا يباشر خطابا تحريضيا على الجالية الإسلامية تقريبا.
أنا ما اطلعتش على الكلام بتاع الدكتور مصطفى عمار، لكن كثير من اللي تناول الحادث على صفحات التواصل الاجتماعي وكتب مقالات أشار بشكل رئيسي أن دوافعها داعشية. وأصدقك القول، أنا في البداية الثلاث دقائق الأولى بطريقة دخول هذا الرجل بالسيارة طريقة داعشية، فقد يكون المحلل المبدئي التحليل المبدئي تشير لذلك، لكن مع توافد المعلومات ومع أخذ الاسم ووضعه بشكل بسيط لوضع التحليلي أن سيرته الذاتية تدل على طريقة تفكيره ومستقبله، طريقة التناول الذي يدفعه إلى مثل هذه الأفكار أو مثل هذه الأفعال، لأن الأفكار دائما تصب في خانة التطبيق. فجزء اللي حضرتك تفضلت بيه ده لابد ان انا اشير واوضح واحذر من انه اللي بيشتغلوا في الاسلام السياسي لابد ان يتريسوا ولابد ان يملكوا المعلومة، وهذا ما حدث في سوريا. الامريكان تعاملوا مع احمد الشرع بطريقة براجماتية بحتة،
وهو بالمناسبة هو نفسه تعامل معهم بطريقة براجماتية، يعني اصطابوا مع السين انه اصطابوا مع الصحافة متبادلة. الاوروبية ينم عن فكر سياسي براجماتي تمام.
البراجماتية متبادلة، لكن ما أشير إليه وأحب أن أوضحه، لابد أن تملك معلومة التحليل، والتاريخ هنا لا يسقط من حسابات المؤرخ أو المحلل أو الصحفي، لأن الكثير بيتعامل مع الأمور بشكل سطحي، لأنه معلومات السوشيال ميديا ومعلومات التي تتوافر بشكل مبدئي لابد أن تخضع للتحليل والعمق والموارئيات. ما أقصده بالموارئيات ما وراء الحدث، تحليل الحدث، سياق الحدث، الخبرة التي تتناولها هذه الأفكار. الملحد المعاصر حدد وهدد أنه عندما سوف تتعرضون له سوف يكون ردة فعله عنيفة، وهذه أفكار هذا تطرف. لابد أن يا دكتور حسام، وده اللي أنا يعني تحدثت كثيرا فيه، التطرف كله لابد مواجهته. التطرف العلماني خطر، التطرف الإلحادي خطر، التطرف الإسلامي خطر، التطرف الشيعي خطر، التطرف الصهيوني خطر. جميع أنواع التطرف تصب في خانة اللا مجتمعية، اللا أخلاقية، اللا هوية، اللا نفسية، وتؤدي إلى ما شاهدناه من هذا الشخص. بالمناسبة الدولة التي ينتمي إليها حذرت السلطات الألمانية أكثر من مرة من خطورة هذا الشخص.
هي مش حذرت بس يا دكتور عمرو، ده هي قدمت مطلبا رسميا للإدارة الألمانية باسترداده وترحيله، لأنه نعم. على ذمة قضايا هناك، ورفضت الإدارة الألمانية ترحيله خارج الحدود الألمانية، رفضت إعادته على أساس أنه صنف كلاجئ سياسي. يعني مش بس تنصل، ده تنصل ومطالبة لمثولي أمام العدالة.
ما هذه هي القاعدة والإشكالية التي دائما نتحدث عنها. هناك بعض اللاجئين من الذين يمارسون خنجرا ضد الدولة المصرية وضد الدول العربية، ويتخيل الأوروبي أنه معارض، وأنه 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 مجرد ممارسة الفكر وتطبيقه في حيز العنف وانتقاله في حيز التحريض خطر. هو هذا ما نتناول، وهذا ما حذرت مصر منه أكثر من مرة، وما حذرت منه كثير من الباحثين المرموقين الذين يملكون رصانة في الرؤية وبعدا فكريا وثقافيا يحمي هويتنا وأفكارنا الثقافية والدينية.
طيب دكتور عمرو، أخيرا لأنه لم يعد يعني معنا مزيد وقت، كنت أول من استخدم هذا التعبير في مداخلة في هذا البرنامج، تعبير الجريمة الإلحادية، وكثيرون يعني رأوا أننا نستخدم تعبيرات يعني مبالغا فيها، أو تعبيرات رومانسية أو تعبيرات غير مهنية. الآن نحن أمام جريمة إلحادية بالفعل لحما ودما. هل تعتقد أن هذه الجريمة الإلحادية مرشحة للصعود أوروبيا وعربيا؟
طبعا. أنا يعني أؤكد لحضرتك من خلال المتابعة للمنتديات والمواقع في تزايد كبير، وحضرتك تفضلت بإحصائيات في كتابك عالم بلا إلحاد،
نعم،
عن نمو هذه الظاهرة وازدهارها، وعلى عكس ما يريد بعض المتخصصين والساسة من إعلاء خطورة الإسلام السياسي والتطرف الديني على التطرف العلماني والإلحاد. الجريمة الإلحادية مرشحة للبروز، للظهور، هي شكل تنظيمي ممول يأخذ شكلا إعلاميا، يمول بشكل إعلامي كبير، يحتفظ من ورائه مخالب قط شرس، نمر شرس، تنفذ أظافره في جسد المجتمعات العربية والإسلامية. وإذا لم نتصدى لها بشكل كبير، بواحد مراجعات فكرية قوية، اثنين فكرا واضحا تتبناه المؤسسات الفكرية والثقافية والدولة، وأن يكون هناك حوارا فكريا وثقافيا مع أولادنا بشكل كبير، وننزل لهم، ننزل لهم، لأننا لا قد نفاجأ بمثل هذه الأمور فيما بعد. حفظ الله مصر، حفظ الله الوطن، وحفظ الله أبنائنا من كل شر ومن كل سوء.
كل الشكر والتقدير الدكتور عمرو عبد المنعم، الباحث في الشأن الإسلامي والمؤرخ السبت والثقة، نشكرك على هذه المداخلة الرصينة والدقيقة على هامش أو حاشية واقعة الدهس بالسيارة التي شهدتها ولاية ساكسونيا، وهي الواقعة التي خصصنا لها هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك.
تحياتي لك لحضرتك والقصد العمل الكريم، وشكرا.
الحقيقة أنه عنوان الحلقة الجريمة الإلحادية، لما عملنا كتاب عالم بلا إلحاد، دخلت اللجان الإلكترونية الخاصة باللادينيين والتجمعات اللادينية على السوشيال وقالوا لنا صراحة، هتقولنا جريمة واحدة مسؤول عنها ملحد، هتقولنا واقعة تصفية جسدية مسؤول عنها ملحد، هتقولنا وهتقولنا. طب يعني أحداث ولاية ساكسونيا التي تدور في الساعات الماضية، من الذي قام بها إلا الملاحدة؟ الدكتور طالب على أي معسكر يحسب؟ الرجل يتنصل من الإسلام تماما ويهاجم الإسلام كأعتى ما يكون الهجوم، حتى جان ماري لوبان، حتى الرؤوس اليمينية المتطرفة في أوروبا لا تقول عشر معصار ما قال هذا الملحد المتنصل من كل الولاءات. نحن أمام جريمة إلحادية ونثبت هذا للتاريخ. كنت بتقولوا دايما الجريمة لا تكون إلا دينية، هكذا قال سام هاريس من أول أحداث الحادي عشر من سبتمبر، تحدى في كتابه The End of Faith أو نهاية الإيمان أن تكون هناك جريمة إلحادية، وجي دوكنز تحدى أن تكون هناك جريمة إلحادية، وجي التابعون العرب، العرب الكومبارس هشام نصطك وحمد عبد الصمد تحدوا أن يكون هناك جريمة إلحادية. ونحن نعرض الآن لواقعة دهس السيارة جريمة إلحادية متكاملة الأركان، لا تصدر إلا من نفس قميئة ملحدة تلفظ الأديان وترفضها. إيه تعقيبكم؟ ليه الأمر نزل عليكم بالصمت؟ ما احنا قلنا أن في جريمة إلحادية، قلنا الكلام ده من سنوات وانتوا اللي مش عاوزين تصدقوا. في حالة تماهي أو تطابق بين الملحد العربي وإسرائيل، دايما إسرائيل بتستثمر كتل الملحدين العرب وتمتد في الفراغ. هتلاقوا انه الدكتور طالب هذا الملحد اللي قام بهذه الواقعة او الجريمة صفحته مليانة غزل عفيف وغير عفيف لتل أبيب، والراجل كان فرحان قوي وهو بينقل صورة لبعض المجندين للكيان يرفعون علم الرينبو، يرفعون علم المثليين داخل غزة، وبيقول اخيرا غزة تطهرت من الاحتلال الاسلامي. كله فتح على إسرائيل، أنا أحب إسرائيل، أنا أحب إسرائيل. ما يختلفش الأمر لما نتأمل في هذا الفيديو القصير لشريف جابر وهو يتغزل في إسرائيل.
واحد ما بيعرفش يتكلم ومعاه مايك مايكروفون، نفترض ان المايك ده بتاعه، لقاه في الشارع زي ما الفلسطينيين اتولدوا على الارض معناه طول لقوها، بس الراجل ده ما بيتكلمش، يعني مش هيعرف يستفيد من المايك.
In accordance with the historic relations that tie the governments and peoples of both countries. End of text.
بس في واحد تاني بقى شاف المايك ده في ايده، والوحش دوت بيعرف يتكلم كويس قوي، لغته، نطقه، علمه، بيعرف يتكلم في المايك. ايهما احق بالمايك في اللحظه دي؟ الراجل الاولاني اللي هو ما بيعرفش يتكلم لقى المايك الاول زي ما الفلسطينيين نفترض انهم لقوا الارض الاول، بس في واحد تاني بيعرف يستخدم المايك افضل زي ما اسرائيل بتعرف تستخدم الارض افضل، ايهما احق؟ النزازك الاخلاقيه هتقول لك الراجل الاولاني ويستخدمه يرميه يكسره وراح، بس الحقيقه لو جيت انت بصيت للامر من منطلق عقلاني شويه بعيد عن العاطفه هتلاقي ان اسرائيل او الواد اللي هيمسك المايك اللي بيعرف يستخدمه ده هيفيده هو شخصيا، وهيفيد الواد اللي ما بيعرفش يتكلم، ممكن لما الراجل اللي بيعرف يتكلم يقول كلام الثاني يسمعه ويستفيد منه، زي ما اسرائيل دلوقتي بتخترع حاجات وبتستفيد بالارض اللي هي احتلتها.
عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. هذا الفيديو الختامي تعمدنا أن يكون في واجهة الصورة وصدرها لأن الصورة معبرة. شريف جابر يقول حتى ولو لم تكن مدينة القدس مدينتهم، حتى ولو لم تكن دير البلح أو خان يونس أو مدينتهم، فهم قادرون أكثر على التصرف في هذه المدن، هم يحسنون التصرف في المدن بأكثر من المسلمين أصحاب الأرض الأصلاء. هذا ولاء الملحد العربي أو لا ولاء الملحد العربي، وده اللي قلناه خطورة الملحد العربي أنه بلا ولاءات. أنت مبسوط أنه بيبيع الدين؟ ما هو بكرة هيبيع الوطن، بكرة هيبيع العلم، بكرة هيفرط في الحدود، بكرة هيفرط في المدن، لن يستطيع أن يميز بين المستعمر والشعوب المحتلة، الخطوط والخيوط متداخلة، لأن الملحد ليس له سقف من القيم. ما تضحكش على نفسك وتقول إنه كيوت ولطيف وما تصدرش منه العيبة. واقعة الدهس التي رأيناها بأم أعيننا، الرجل عمال يفرم اللي موجودين في السوق ويعرف أنهم أبرياء وأنهم بلا أسلحة وأنهم لا يردون اعتداءه داخل ودايس. وده ما يختلفش كتير عن المجرم الأكبر جوزيف ستالين. في اللحظة التي أعلن فيها جوزيف ستالين إلحاده، قرر أن يضع كتالوجا إجراميا لفرم الشعوب على أرضية إلحادية، لأن هذه الشعوب من وجهة النظر الإلحادي أو النظرية الإلحادية حركات أو جماعات وظيفية يتأدي دورها يا ما تأديش دورها فتموت، لابد أن تموت ما دامت لا تؤدي دورا وظيفيا. وعشان كده عشرات الكتب من المؤرخين من أول سنايدر لغاية روبرت كونكويست، وروبرت كونكويست كان له كتاب بهذا العنوان The Great Terror، جريمة التطهير الأكبر عن جوزيف ستالين وخلفياته الإلحادية وإجرامه غير المسبوق. انت بتتكلم ان الرجل ده قتل ما بين 20 مليون ل 70 مليون، فرم 70 مليون بالآلة العسكرية. انت امام ملحد، امام إلحاد إجرامي، امام جريمة إلحادية يتواطأ المراقبون العرب اللادينيون على التعمية عليها. اللي عمله الدكتور طالب ما يختلفش كتير، هو فرع من اللي عمله جوزيف ستالين، هو فرع من اللي يعمله أي ملحد ليس له سقف إنساني ولا أخلاقي ولا ديني. هيقتل وهيلغ في الأعراض وهيدعو صراحة إلى المساكنة الإلحادية الكويبتيشن من غير زواج ولا توثيق، جربوا الستات هكذا يقولون، لأنه ما فيش سقف قيمي ولا أخلاقي. اللي عمله الدكتور طالب ما يختلفش عن اللي عمله جوزيف ستالين اللي فرم 70 مليون من الأبرياء حتى وطن جورجيا لم يسلم من إجرامه. ده الملحد لو خلي بينه وبين القرار هيفرم الناس كلها زي ما عمل جوزيف ستالين. سنة 53 لما مات جوزيف ستالين تنفس العالم الصعداء، تنفس العالم الصعداء وتوقفت ماكينة القتل، واللي ما قتلوش بسلاحه قتلوا بالتجويع. اللي عملوا في أوكرانيا جريمة من نوع آخر، اطرحوا ملفات الناس دي وعرفوهم بكتالوج الملحدين وأهداف الملحدين والمشروع المستقبلي الدموي للملحدين، فرض على أوكرانيا الجوع وخد أراضي المزارعين وسلمها لاتحادات عامة، اغتصب أراضيهم ووقف ينظر إليهم وهم يأكلون الجيف ويتضورون جوعا. ما بين 5 مليون أو 6 مليون ماتوا من الجوع أو التجويع الذي فرضه الملحد جوزيف ستالين والذي وثقه روبرت كونكويست في كتابه The Great Terror. لسه تعبير The Great Terror، لسه تعبير الإرهاب الأكبر أو التطهير الأكبر موجود. ولو رجعت فيديوهات دهس السيارة للأبرياء ستثق أن الجريمة الإلحادية شر حاضر وواقع، مش افتراض ولا تخيل. بعض الملحدين هيعتموا، بعض المراقبين هيعتموا ويباشرون الطرمخة والتعتيم، لكن نحن هنا في أداء إخباري مهني ننقل لك الحقيقة من طرفيها. الجريمة الإلحادية والإلحاد لا يكون إلا إجراميا مبغضا للقيمة والمبدأ، لكن إسلامنا العظيم هو الذي رأى أن روح الإنسان أكثر قداسة من الكعبة. للمؤمن أعظم حرمة منك، هذا الكلام يقال للكعبة، أقدس ما نملكه، لكن روح الإنسان أكثر قداسة وأكثر توقيرا وأكثر تهيبا. هذا كلام لابد أن نقوله الآن في هذا العنوان العريض، الجريمة الإلحادية. يصدقنا من يصدق وينكرنا من ينكر، لكن ما حدث في ولاية ساكسونيا جريمة إلحادية بامتياز. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.